بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعب الدائم على أعدائهم عدائي. كان الذي بأيدينا هذه الشبهة التي مطالبها أن الذات الإلهية المقدسة، مرتبة الشبهة مقدمتين، أن الذات الإلهية لا مجال لتصورها ولا مجال لتعريفها، والمقدمة الثانية وكل ما لا مجال لتصوره وتعريفه لا مجال لإثبات وجوده. قلنا أن المقدمة الأولى تعريفية والمقدمة الثانية وجودية. ما يرتبط بالمقدمة الأولى، قلنا أن الذات الإلهية لا يمكن للذهن الإنساني أن يتعرف عليه، وذلك لأن المعرفة على شعب ثلاث. الشعبة الأولى أن الواقع الخارجي يمس بواسطة الذهن. الأمر الثاني أن الذهن يتعرف على الواقع الخارجي بواسطة الماهية. بناء على نظرية العينية الأمر واضح. الأمر الثاني أن الذهن يتعرف على الأشياء عن طريق المفاهيم. وهذه السبل الثلاثة لا قيمة لها. أما بالنسبة للأمر الأول، أساساً الذهن لا يمس الواقع الخارجي، ولو تمكن من أن يمس الواقع الخارجي، بما أن الواقع الخارجي لا متناهي، فمن حيث لا تناهي أيضا لا يتمكن أن يمسه. الأمر الثاني، كما أن الذهن لا يمكن أن يمس الخارج بواسطة الماهيات، بناء على أن الذات الإلهية لا ماهية لها، فإن الماهية حد الأشياء، والذات الإلهية على رأي الموحد ليس له حد ولا ماهية له. وأما أن يكون الذي يمس هو المفاهيم، حيث أن المفاهيم مصطلحات ذهنية ومخترعات ذهنية، فيكون الذات الإلهية الذي مسها الذهن هو مفهوم ذهني صرف لا ربط له بالواقع الخارجي، فيكون من مولد الإله الموهوم وليس من خبير الإله الحقيقي. هذه المقدمة الأولى، وهي شنو؟ عاجزية الذهن عن معرفة الذات الإلهية، ولا يمكن للذهن أن يتصور الذات الإلهية كما لا يمكن أن يعرف الذات الإلهية. في مقام الجواب عن هذه الشبهة، هناك نحوين من المفاهيم. هناك مفاهيم صنيعة الذهن، وهي أمور اعتبارية يختلقها الذهن بمعزل عن الواقع الخارجي. هذه نوع من المفاهيم، جميع المفاهيم الاعتبارية، لكن للنفس الأدبية. وهناك مفاهيم وإن كان الذهن يصنعها، لكن على أساس نظام الانفعال من الواقع الخارجي، وعلى أساس الانتزاع من الواقع الخارجي. الواقع الخارجي يكون ضاغط على الذهن فيطلب عنده مفاهيم معينة. هذه المفاهيم الذي تتولد بسبب الواقع الخارجي، والذي ترتبط مع الواقع الخارجي بارتباط وثيق منظم جدا، هذه ليست بجمود الاعتبار. الله كل ما هو مصنوع للذهن فهو ليس بالاعتبار، بل مصنوعات الذهن على قسمين. فمثلا بناء على نظرية اعتبارية الماهية، فإن الماهية أيضا اعتبارية، ولا مجال للتعرف على الواقع الخارجي بناء على التحقيق إلا عن طريق الماهيات بناء على نظرية العينية المعروفة. فإذا واحد صار بناء يشكل عليه هذا الإشكال، قال بقول أنتم زيد ما تقدرون تتعرفون عليه. ليش ما تقدرون تتعرفون عليه؟ لأنه زيد كوعاء خارجي لا مجال لأن يحبط بالذهن، وزيد كما هي فهي من مصطلحات الذهن وهي أمر اعتباري. فها هنا فجوة بين الذهن وبين الخارج، ولا يوجد جسر رابط بين الذهن والخارج، لأن قنوات الارتباط بين الذهن والخارج إما اللمس المباشر، وهذا مما لا يمكن، لأن الذهن من خلال ما هو في الخارج في الذهن وما هو في الذهن في الخارج، وإما الماهية حيث أن الماهية أمر اعتباري فتكون ذروة المعرفة بالخارج بالأمر الاعتباري، والأمر الاعتباري جزافي فيكون من الاعتباريات الجزافية. اتضح أن الماهية ليست من الاعتباريات الجزافية، بل الماهيات من الاعتباريات المستمرية. وهكذا المعقولات الثانية أو الثانوية ليست من المفاهيم والمعقولات الجزافية، وإنما هي من المعقولات النفس الأمرية. وهذا المعقول النفس الأمري صحيح لا يمكن له أن يهيمن على الواقع هيمنة تامة، لكن له أن يعرفنا بالمعرفة الإجمالية. فعندما يكون المصداق مصداقا لا متناهيا، فإن مثل هذه المفاهيم وإن لم تحد لهذا المصداق لا متناهي، لأن المفهوم مهما أنكر هو مفهوم متناهي، والمصداق مصداق لا متناهي، فلا مجال لفرض الإحاطة بين المفهوم المتناهي والواقع الخارجي اللا متناهي، إلا أن هذا المفهوم هو ليس اعتباري جزافي، بل اعتبار نفس أمري قادر على أن يفرض نحو ارتباط بين عالم الذهن الإنساني وبين عالم الخارج، وأن هذا الارتباط هو ليس من الارتباط الوهمي، بل هو من الارتباط النفس الأمري. ونحن نظرية الارتباطات النفس الأمرية نؤمنها في جملة من القضايا، وسرد بعض الارتباطات النفس الأمرية يوجد خلل في كل النظرية المعرفية، عشرات المفاهيم لا مجال أن تقوم إلا بفكرة المفاهيم الاعتبارية النفس الأمرية، فهي مفاهيم لها قصتها، لها تأثيرها، لها واقعها، لها اعتبارها. وعليه يتضح الخلل في المقدمة الثانية الذي ذكرت في المقام. وما هو الخلل الذي ذكرت في المقام؟ ما لا ماهية له وما لا تصور له لا مجال لإثبات وجوده. قلنا أن الذات الإلهية لنا تصور اتجاهها، ولنا معرفة في حقيقة الذات الإلهية، ولو لم تكن تلك المعرفة معرفة تفصيلية، بل المعرفة معرفة إجمالية. وهي ليش معرفة إجمالية؟ لأن المفهوم متناهي والمصداق لا متناهي، والمفهوم ليس له ما بأداء خارجي، وإن كان له منشأ ابتداء خارجي، فهو اعتباري نفس أمري. يعني ليس كالماهية التي هي نظرية عينية، ارتباطات عينية، وإن كانت الارتباطات العينية توافق الزمانية أيضا تقول لا محالة إلى ماذا؟ إلى النفس الأبدية. بس كل الأمور لا محال لا بد أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى المفاهيم النفس الأبدية. ومع تصور الذات الإلهية إجمالا ومع معرفة الذات الإلهية إجمالا، إجمالا بين شنو المقصود إجمالا يا إخوان، إجمالا فيصير واضح. هذه المعرفة الإجمالية يمكن الاستدلال عليها ويمكن التعرف عليها. على ضوء ذلك قد يتفق لنا مجموعة من الماهيات في الوقت الذي لا نتعرف عليها لكننا نستطيع أن نثبت وجودها. اللهم إلا أن ينحصر إثبات وجودها عن طريق ماذا؟ الوقوف والمعرفة التامة في الحقيقة حتى يمكن إثبات وجودها، لكن هذا ليس هو المدعى، لأنه كثير من حقيقة الروح مثلا هي حقيقة نعرفها معرفة إجمالية، ولكننا نستطيع أن نثبت تلك الحقيقة. قانون الجاذبية مثلا قانون وإن لم نتعرف عليه بالمعرفة التفصيلية إلا أنه يمكن إثبات وجوده. التعبير الفني أكثر دقة، سبيل الهدية البسيطة لا يمر عن سبيل ماء الحقيقة، بل هذا سبيل آخر في ذلك السبيل. وبالأدلة التي تشير الانتقال من المعلول إلى العلم، الكشف العلمي، ومن طريق الباب الملازمات يمكن التعرف على وجود العلم وإن لم نعرف حقائق تلك العلم. بواسطة الكشف العلمي وبواسطة كشف الملازمات العامة لنا أن نثبت الوجود وإن لم نعرف الماهية والحقيقة. هذا تمام هذه الشبهة والجواب عنها. اتضح أن هذه الشبهة مردودة بكلتا المقدمتين، المقدمة الأولى ما زلنا في هذه الشبهة، لأنه قد ذكر لهذه الشبهة هذا التعبير. أبو جامع كان لهذا منه التناقض الثبوتي بين الصفات يستدعي إنكار الذات. التناقض هذه الشكاوى كان المدعى هكذا الملحد أقام هذه الدعوة، التنافي بين الصفات ثبوتا يستدعي إنكار وجود الباري عند وجهه. تمظهر هذه الملازمة تمظهرت بمظاهر ثلاثة. المظهر الأول كان في القدرة، أن الله قادر كذا. المظهر الثاني تمظهر في باب العلم. المظهر الثالث تمظهر في باب الخير. شلون كان؟ كيف أن الذات الإلهية خير مطلق، والحال أننا نعيش شرور؟ كيف أن الذات الإلهية قدرتها مطلقة والذات الإلهية عاجزة على أن تخلص حجارة أكبر من الذات الإلهية، بمعنى لا يمكن للذات الإلهية أن يرفعها؟ كيف يمكن أن الذات الإلهية علمها علم أزلي قبل أن يخلق الأشياء، والحال أنه اختيارية الإنسان تمنع مثل هذا العلم؟ فلا مجال لقبول إله خير مطلق لبحث الشر، كما لا مجال لفرض إله عالم بالعلم التام الأزلي قبل وجود الأشياء، لأنه يجرنا ماذا؟ إلى الجر. ولا مجال لافتراض أن الإله له قدرة مطلقة، لأنه يلزم من ذلك أن الله يخلق الأشياء التي هو عاجز عن رفعها مثلا. وبهذا السياق راح نجي نمشي كل الصفات الإلهية. أنا ذكرت ثلاثة نماذج لكن لا على سبيل الحظ. فإذا إله خير مطلق ما نقدر نثبته، إله قادر مطلق ما نقدر نثبته، إله عالم مطلق ما نقدر، إله مريد ما نقدر، إله متكلم ما نقدر. كل الصفات الإلهية لا يمكن. وبالتالي ذلك الإله المسلوب عن كل هذه الصفات، هذا الموصوف الفاقد بهذه الصفات، لا يمكن على وفق نظرية الموحدين أن يخلق الكون، لأنهم فرضوا إمكان خلق الكون بإله يملك صفات تستدعي قدرته على خلق الكون. أما إذا طبع أن الإله الذي يخلق الكون إله فاقد لهذه الصفات، واضح الدليل كون الشيخ، فحاصل الدليل لا مجال لإثبات الصفات للذات الإلهية وفق الرؤية الكونية عند الموحد. وعندما تكون تلك الصفات مسلوبة، سلب الصفات ماذا يستلزم؟ استحالة خلق الكون من قبل هذا الإله، وإنما سيكون إله عاجز، إله نحيف، إله ضعيف، إله كذا. فأمر راح أعيد القياس نحو التالي. اللهم أجيب قياس يعني صار. إذا قلتم أن هناك إله له صفات الذروة فنحن نمنع ذلك تلك الصفات، وإن قلتم أن الإله إله له صفات لكن ليس صفات الذروة، ذلك الإله ليس له قابلية خلق الكون. هذا حاصل الإشكال في مقام الإجابة. أنا ما أعرف أقف طويل على هذه الشبهة لأنه صحيح التعرض إليها فيما بعد. أجابة نحن نعتقد المدعى بينه، ثم بعد ذلك ندخل في الصفويات. المدعى نحن نعتقد بوجود إله يملك صفات الذروة، فهو عالم العلم الأزلي قبل أن يكون الأشياء، وهو قادر على كل شيء، وأن علمه وسع كل شيء، وأنه خير محض، وهكذا سائر الصفات. نحن نعتقد أن الإله يملك هذه الصفات بمستوى الذروة، وبالتالي إله يملك هذه الصفات بمستوى الذروة على أن تكون الصفات لا متناهية للذات الإلهية، فإن مثل هذا الإله قادر على أن يؤمن خلق الكون. إنما إشكالكم أنتم شنو كان كلامكم؟ أنه لا مجال لافتراض إله يملك صفات الذروة. ليش؟ لشبهات، منها أنه بحث الشعور. إحنا راح نجي نطفئ مشكلة الشعور ونرى أنه في الوقت الذي نعترف بالشعور فإن هذا الاعتراف بالشرور لا يستدعي سلم كون الإله خير مطلق. اثنين، إننا سنثبت اختيارية الإنسان، وأن اختيارية الإنسان لا تستدعي سلم العلم الإلهي الأزلي بالأشياء وبأفعال الإنسان قبل خلق الإنسان وقبل إيجاد أفعاله. من اعتقد أن هناك تصادم، وكذلك نحن نعتقد أننا أن الذات الإلهية من صفاتها القدرة المطلقة الذي لا مجال أن تحد بحد، ومع هذا لا نرى مانع في أن الذات الإلهية لا تخلق المتناقضين، لأن الذات الإلهية قادرة في مكانهم في الأمور الممكنة لا في الأمور المحالة وفي الأمور المستحيلة. كيفما كان تلك الصفات، تلك المؤشرات عفوا، تلك المؤشرات التي عول عليها الملحد كالشر، كعجز خلق المتناقضات، كاختيارية الإنسان، تلك المؤشرات لا تكون مبررة إلى سلم الصفة الذروة، ونقدم حلول وافية في بحث الصفات اللا تصادم بين صفة الذروة وبين هذه المؤشرات. فتماما جواب سبب جزء من الجواب وحيد إلى ما بعد الجواب الصغري وحيل إلى ما بعد. الآن جوابي جوابا كبروي، جواب كبروي أن الذات الإلهية اللامتناهية تملك صفات لا متناهية، وأن تلك الذات اللامتناهية المالكة للصفات اللامتناهية تهيمن على عالم الكون وتوجد عالم الكون وتخلق عالم الكون. ودعوى أن الذات الإلهية لا مجال للتواضع صفات اللامتناهية فيه، هذه الدعوة غير دقيقة. ووجود مؤشرات على أنه يستدعي سلب صفة الذروة، هذه المؤشرات غير موفقة، بل نحن في الوقت الذي نعترف بهذه المؤشرات لكنها لا تصطدم مع دعوة إثبات صفة الذروة إلى الذات. هذه فإذا لاحظت أشوف أجيبة كبروية وإن لم تجابها صغروية. ليش لم تجاب صغروية؟ لأن نحن في بحث الشروط لازم نقدم بحث حقيقة الشروط شنو؟ بعدما نقدم بحث حقيقة الشروط شنو؟ نقدر نقول الله خير مطلق مع الاعتراف بوجود الشروط. بس بعد تعريف حقيقة القدرة لابد أن نعرف حقيقة القدرة، ثم بعد ذلك نرى أنه هل القدرة الثابتة المطلقة اللامتناهية الثابتة للذات الإلهية هل تستطيع مع استحالة خلق المتناقضين؟ مثلا كون الذات الإلهية عالم بالعلم المطلق، وسنفسر بأن ذلك العلم علما ليس علما فعليا وإنما علما انفعاليا، سميه بالعلم العيار الثابتة، حينئذ لا نرى تصادم بين هذا وهذا، فلا بد من الوقوف على حقائق هذه الأمور حتى نجمع بين هذا وهذا. وهو جواب روحي من حيث الصورة وإن كانت من حيث الكبرى.
سيدة كبرى لا تكبر أنه على الجواب، فقط ذكرت أن قدرته لا يعجزه، فقط كلامي
هذا
ما كبر.
لا، الذي أدعي هذه أنا هذا الكبرى. فوق هذه المؤشرات لا تستلزم تلك صفة الذروة.
جميل
جميل. البحوث الصوروية. البحث صوروي، بس الدعوة على ثم وجود هذه المؤشرات نعترف بوجود شر. نعترف باستحالة خلق متناقضين. نعترف باحتيالية الإنسان، طبعا كلنا نعترف به، وأمثال هذا طبعا أنا أكد حصرها بالثلاثة بعد أن أحرق، يعني حصر وإنما ضدت أمثالة أمثلة الجهل. وفي الوقت الذي نعترف بهذه الأمور شرور عجز عن خلق المتناقضين واحتيالية الإنسان، لكن هذا لا يستلزم منه سلب صفة الذروة، بل يهدف عصرة الذروة والذروة محفوظ. هذا جوابي. أما كيف أن الاعتراف بهذه الصفات لا يجوز سلب الذروة، هذا بحث الصغر، هذا بحث الصغر. الآن ما أدخل في بحث الصغر لأن راح يجي عندنا مفصلا في بحث الصفات الأشياء التي أقول هذه الشبهات على لسان الملحد أيضا. بعد الفراغ من هذا الإشكال ندخل إلى إشكال ذكر مرة بنحو مجمل ومرة ذكر بنحو مفصل. هذا الإشكال هواية زمر له الملحد وطبل له الملحد. طبعا يؤسف أقول أن مدعيات الملحد هي مجرد فرضيات لا تبقى إلى مستوى الدليل، وهي تخمينات وظنون لا تصل إلى مستوى البرهان، ليس بمستوى من المتانة حتى تناجم. الآن لو نجي هذا التقسيم الذي ذكر في أن الإنسان مر بقول الجهلي، يقولون الإنسان مر بأطوار ثلاثة، مر بقول الجهلي ثم مر بقول الفلسفة ثم مر بقول العلم. بقول الجهلي خلق مجردات غير منضبطة، اجت قال عندنا إله الزلازل، إله السيلان والطوفان، إله كذا. هذه مرحلة أنشأت وجودات، على هذه المرحلة أنشأ وجودات مجردة كثيرة بلا ضبط وبلا تحديد، ملائكة على جن على ما أدري، على أرض على على على، كل هذه في سلة واحدة هي مخلوقات خلقها الإنسان في مرتبة الجهل أو في مرتبة الخوف. تلتها مرحلة أرادت أن تنظر لهذه المرحلة، أرادت أن تقدم مستند لهذه المرحلة السابقة، فصار بناهم أن يجون يستعينون بالفلسفة لفرض الوجود يسمى الملك، أرادوا أن يستعينوا بالفلسفة أن يفترضوا أن هناك وجود يسمى الجن، أرادوا أن يستعينوا بالفلسفة أن يفسروا أن هناك وجودات علوية ووجودات سفلية، وأن هناك عوالم ماورائية وأن هناك عوالم قبلية. وبدأت هذه التشقيقات أنه عالم كان الله وعالم الأعيان وعالم النفوس وعالم العقول وعالم الكذا، وخلطت هذه المدرسة الفلسفية ولم تكن موفقة، حتى أنها فرضت مثلا أن الأفلاك لها نفوس ولها تعقل ونحو ذلك. هذه المرحلة سميت مرحلة الفلسفة، يعني الحاكم في هذه الطبعة الزمنية الحاكم من الفلاسفة، بعدما كان الحاكم في القطعة السابقة هو الجهل المهيمن، على القطعة الأولى الجهل أو الخوف أو الدوافع النفسية التي سنشير إليها بعنوان جامع. تلتها هذه المرحلة تسمى مرحلة الفلسفة وعاشت هذه البسيطة، عاشت نظام حاكمية الفلاسفة. هذه المرحلة أيضا ولت وزادت وتلتها المرحلة الثالثة التي اليوم نحن فيها، شرارة العلم. شرارة العلم أطفأت أنوار الفلسفة كما أطفأت أنوار المرحلة الأولى. وعندما نرجع إلى هذه المرحلة الثالثة، يعني مرحلة العلم، لا يمكن للعلم أن يثبت الذات الإلهية، وهذا ما نقول. الإنسان مر بمراحل ثلاثة، مرحلة الجهل والخوف والدوافع النفسية الخفية اللاشعورية تسمى الدوافع اللاشعورية، وأسس منظومة قائمة على أساس الدوافع اللاشعورية، ثم بالرقي والتكامل للإنسان جاء ونظم منظومته التي تولدت عن طريق القانون اللاشعوري، نظمها بنظام سمي نظام الفلسفة، ثم برقي الإنسان وبتكامل الإنسان بلغ به الأمر إلى محطة العلم التي استطاعت أن تلغي المحطتين السابقتين. فالعبرة إنما يكون في المنظومة معطيات العلم، ومن الواضح أن العلم لا يمكن له أن يثبت شيء باسم ماورائيات، لا يمكن أن يثبت شيء باسم ماورائيات. هذا هو تقريبا الدليل الجديد. فدليله مقسم إلى قسمين، إلى مقدمتين. المقدمة الأولى المنظومة وليدة الدوافع النفسية والتي برمجت ونظمت برمجتها وتنظيمتها بواسطة الفلسفة، والمعطيات التي كانت بأيدينا هي معطيات لا شعورية، سعى البعض أن يذكر لها مبررات عن طريق أعمال الفلسفات طبعا كما هو واضح احنا لما نجرب يعني قصيه الفلسفات فربنا بعد ما نثبت وجود الله لا واحد يقول لي انا جرب الفلسفه اعطيك بديل شنو النقد كلامي الان بعد لن يثبت وجود الله عز وجل فكل نقد ما له قيمه كل نقد ما له قيمه كما العلوم الحضوريه ايضا وفق هذه الرؤيه فإذا حجي فإذا سوى المنظومة تولدت باللا شعور اثنين هذه المنظومة اللا شعورية صار السعي على ماذا؟ على أن تضخ بواسطة الفلسفة انهيار الفلسفة واستبدالها بالعلم العلم عاجز على ان يثبت شيء باسم الله موجود سلم هذا حاصل وهي تقريبا يعني من اهم النظريات التي سجلت في مقام الالحاد في هذه النظريه هل هو الفلسفه تعريه الفلسفه رفع اليد عن قيمة الفلسفة، الفلسفة معطيات موهومة تعزز المنظومة اللاشعورية ولكنه بعد وصول رقي الإنسان إلى العلم وأن العلم نفض الفلسفة وأن العلم رفض الفلسفة والعلم لا يتمكن من كل هذا طبعا مقام العلاج ثلاث علاجات عندنا العلاج الاول البعض يجي يعالج قال مو انا ما اقبل ان المنظومه وليست الا بشعور هذا هو المبحث بشكل مفصل هذا الجواب يعني اذا واحد يهون فيه ويتعمق فيه هذا هو المبحث تحت في علم الكلام الجديد هناك فصل تحت عنوان أسباب نشوء الأديان طبعا تذكر مجموعة أسباب بعضهم يقول الخوف بعضهم يقول الجهل بعضهم يقول الدوافع النفسية الشهوة وبعضهم يرجع إلى الصراع الاجتماعي وهناك جملة من النظريات تحت عنوان كيف نشأ الدين المنظومة الدينية كيف نشأت بدوافع ما ورائية لا شعورية دوافع لا شعورية وعادة علماء التاريخ يحاولون أن يؤرخوا لهذه المرحلة وتذكر كظاهرة الظاهرة الدينية كظاهرة كسائر الظواهر لابد أن يكون لها سبب في النشوء فيكون السبب في النشوء تلك العوامل اللا نفسية العوامل اللا شعورية العوامل اللا شعورية احنا لازم نجي نبحث طبعا عمدة جوابنا في ذلك ان هناك فرق بين الدواعي وبين الاسباب ينبغي ان نميز بين الداعي والسبب نسلم انه قد يكون العوامل اللاشعوريه دواعي لكن السبب سيقول نقول بان الدين نشا بسبب الفطره وان كان الخوف داعي لاستيقاظ الفطره وان كان العلم داعي لاستيقاظ الكلام هناك دواعي دعت الى ذلك الجواب الثاني الذي يجاب نحن نرى ان الفلسفه ليست عباره عن منظومه وهميه كما اراد المستشكل ان يفترضها هي حقبه فرضت لها شيء من الوقيمة معرفية لكنها بعد ذلك حريت من الوقيمة المعرفية احنا نجي بس هذا الجواب الثاني هذا غير الجواب الاول الجواب الاول شنو؟ انه احنا لا نستطيع فكرة تفسير اسباب نشوء الدين الجواب الثاني لا الفلسفة هذه الفلسفة دليل نذكر حقيقة الفلسفة، حقيقة دليل الفلسفة، القيمة المعرفية للفلسفة، وأنه ليس الفلسفة هو حب، وإنما الفلسفة دليل لا بد أن يواكبنا في كل مسيرتنا اليومية. هذا الجواب الثاني. هذا بعض ما اتجه، بعض اتجه للجواب الأول، بعض اتجه الجواب الثالث، البعض اتجه إلى جواب ثالث. قال من قال بأن العلم عاجز عن إثبات الذات الإلهية؟ يعني قبل المقدمة الأولى وقبل المقدمة الثانية، لكن ناقش فيها المقدمة الثالثة. من قال بأن العلم ليس له قدرة في أن يثبت شنو وجود البارئ؟ المهم طبعاً أن في هذه المنظومة لا يهمنا الجن ولا يهمنا الملائكة ولا يهمنا ما أدري الأرواح ولا يهمنا النفوس ولا يهمنا العوالم العليا ولا الماقبليات ولا المابعديات. هذه تفاصيل، هذه تفاصيل. الذي نريد أن نثبته بنحو الهدية البسيطة، هل الله موجود؟ فهل يمكن للعلم أن يقوم بهذا الدور أم لا يمكن أن يقوم بهذا الدور؟ هذا جواب، هذه أجوبة. كل جواب غير جواب الحمد لله رب العالمين.